كوني أم أميل إلهي خطوتي تاهت والفت صحاري التيه يملأها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد. أحبائي الكرام، ما زلنا مع عيش السعداء. إذا كنت اتكلمت معاكم في الحلقات اللي فاتت حوالين جزئية، يعني زي ما في حسرات على أهل المعصية في الآخرة، ففي لحظات سعادة وفرحة وسرور على أهل الطاعة في الآخرة. وزي ما هم كانوا في الدنيا عايشين عيش السعداء بطاعتهم لله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا في الآخرة في عيش السعداء. وقلت لكم كان الهدف الأساسي من وراء حلقتين دول، الحلقة الماضية وحلقة النهاردة، هو التأكيد على جزئية مهمة جدا، إن من أكتر الأمور اللي تساعدنا على ترك المعصية هو استشعار الإنسان للتكريم العظيم الذي سيكرمه الله سبحانه وتعالى له في الآخرة. وحطوا ده هدف أساسي كده قدام عينيكم. في كتير من الأوقات بنتعب جدا في المذاكرة، وبندفع لأولادنا فلوس كتير جدا دروس، كل ده علشان تيجي لحظة كده الدنيا كلها بتهنينا علشان ابننا نجح بتفوق وجاب 99%. فرحتي في اليوم ده تنسيني أي تعب كان موجود في الدنيا. أنا عارف كويس جدا إن في كتير جدا من ولادنا وبناتنا تعبانين بسبب ذنوب ومعاصي محيطة بيهم وهم سايبينها لله سبحانه وتعالى. أنا بقول لهم النهاردة إن أكتر حاجة تهون عليكم ترك المعصية إن أنتوا تتذكروا اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه كرمكم على ترككم لهذه المعصية. فالهدف الأساسي اللي دايما بكرره معايا في الحلقات إن التكريم في اليوم ده هينسينا كتير جدا من المشاكل اللي قابلتنا في الدنيا. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في الحديث لما قال: يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، غمسة واحدة في الجنة، فيقول الله له: هل مر عليك بؤس أو شقاء قط؟ فيقول: لا يا ربي وعزتك ما رأيت بؤسا قط. مع أول غمسة في الجنة ينسى الإنسان كل تعب وكل مشاكل كانت موجودة في الدنيا. الجزئية الثانية، ودي جزئية مهمة جدا، إن احنا عايزين نحافظ على إيماننا. والإيمان ده عبارة عن مجموع أشياء متراكبة مع بعضها، على قدر ما هي متصلة مع بعضها على قدر ما بيكون إيماني عالي. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أدناها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. علشان أحافظ على إيماني اللي أقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، فالمطلوب مني إن أنا أعمل مجموعة أشياء مع بعضها علشان في النهاية يكمل هذا الإيمان اللي بيه أنجو يوم القيامة كما سيتبين لنا الآن. أضرب لكم مثال بسيط خالص. الكاميرا اللي بتصورني الآن عبارة عن عدسة، والهيكل الأساسي بتاع الكاميرا، وعليها شاشة من فوق، وفي أقدام شايلاها وطالع منها وصلة سماعة علشان المصور يسمع المخرج بيقول له: خش شوية، افتح يمين، افتح شمال، اطلع فوق. الكاميرا ما تبقاش كاميرا غير بمجموع الأشياء دي. يعني أنا لو عندي عدسة بس لوحدها ما اسمهاش كاميرا، ولو عندي البادي نفسه أو الجسم نفسه من غير الكاميرا ما اسمهوش كاميرا، ولو عندي الحوامل بس ما اسمهوش كاميرا. الكاميرا ما يبقاش اسمها كاميرا إلا بمجموع الحاجات اللي مع بعضها دي. علشان كده بقول لكم الإيمان نفس الكلام. الإيمان علشان نصل لمرحلة الكمال لازم يبقى عندي مجموعة من الأعمال أنا بعملها. مجموعة الأعمال دي هي اللي من خلالها أنا بحصل بها الإيمان، اللي يوم القيامة وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ببقى على يقين إن الإيمان ده هيكون سبب كبير جدا بعد فضل الله سبحانه وتعالى إن أنا بفضل الله أعدي. وده اللي ربنا قاله لنا في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. عمل كتير: صلاة، صيام، زكاة، حج، ذكر الله، دعاء، استغفار، بر والدين، صلة أرحام، إحسان للجار، وهكذا المجموعة دي لما اتجمعت مع بعضها عملت حاجة اسمها إيمان. الإيمان ده اللي كان بيه نجاة للعبد يوم القيامة. الهدف الثالث، ودي جزئية مهمة جدا عايزين برضو نأكد عليها، الهدف الثالث ان كل عمل صالح احنا بنعمله في الدنيا هو بيكون سبب لزيادة الإيمان، بس هو عبارة عن عمل صالح انا بحوشه في حصالة علشان اقابله يوم القيامة. وبالله عليكم ما تنسوا ده ابدا. بصوا تعالوا نضرب مثال، لان دايما انا بحاول اضرب امثلة علشان الامر يتضح. تعالوا نقول ان انا في يوم من الايام واقف على شط نهر النيل كده، واقف على الجانب ده، لو رميت حجر اللي انا رميته قدامي ده بيبدأ يعمل موجة صغيرة، والموجة تكبر 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 تكبر، لو عديت بسرعة للجهة التانية هتكون النتيجة ان انا بلاقي الدوامات دي تكبر تكبر تكبر، ولاقي صدى الدوامة دي الجهة التانية. الاعمال الصالحة كده، الاعمال الصالحة كده. مثال تاني، لو في يوم من الايام انا واقف هنا في المكان ده وعلى بعد 100 متر واحد صاحبي واقف فبنادي عليه بقول محمد، بتكون النتيجة ان الموجات الصوتية بتبدأ تطلع 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 تطلع، وتفضل الموجات الصوتية تتردد بالترددات بتاعتها لحد ما تصل هذه الموجات الصوتية لأذن محمد. فمحمد بعد ما كان وشه أو كان عاطيني ظهره، محمد بيبدأ يلتفت بعد ما الموجات الصوتية دي وصلت له. ده بالظبط اللي بيحصل في الدنيا. احنا بنعمل العمل الصالح هنا في الدنيا، بتكون النتيجة ان الموجات بتاعة العمل الصالح دي بلاقيها في الآخرة زي ما احنا هنشوف دلوقت. فالآخرة دايما فيها حصالة، الحصالة دي بيوصل ليها اللي احنا عملناه في الدنيا، والحصالة دي بتتفتح يوم ما الإنسان منا بيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الحصالة بتتفتح ويبدأ الإنسان منا يعمل يلاقي الأعمال بتاعته كاملة حاضرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرة، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. يبقى العمل الصالح اللي أنا عملته في الدنيا بقى ليه مجموعة من الموجات موجات 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 تصل في النهاية إن هي بقت حاجة كبيرة جدا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلشان كده إحنا محتاجين إن الموجات بتاعة العمل الصالح بتاعتنا تروح من الدنيا، تتحرك من الدنيا تروح في الحصالة بتاعتنا اللي احنا يوم القيامة نلاقيها موجودة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ونلاقي العمل الصالح ده موجود. طب وانا محتاج ليه الترددات بتاعة العمل الصالح تنتقل من الدنيا علشان الاخرة؟ ده الهدف الرابع من وراء سلسلة عيش السعداء، ان انا ابقى فاهم كويس جدا 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 ان يوم القيامة النجاة فيه، النجاة في هذا اليوم متوقفة بعد فضل الله عز وجل على قدر عمل الانسان الصالح. ضربت ليكم مثال، ودي كانت أول محطة معانا الدرس اللي فات لما اتكلمت عن مرحلة الموت ومرحلة القبر، وخدنا أول مرحلة من مراحل القيامة مرحلة الحشر، وقلت لكم الأعمال الصالحة اللي احنا عملناها في الدنيا وجدنا صداها في الآخرة. مثال على ذلك الإنسان اللي كان في الدنيا مرتبط جدا بالقرآن، مفيش حاجة كانت شغلاه عن القرآن، ورد القرآن بتاعه ده فعلا إنسان كان دايما حريص أنه يصلح قلبه ويصلح نفسه ويصلح حاله بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالأنموذج ده من الناس، أو الأخت اللي ما شاء الله لها معلمة بتحفظ على أداها القرآن، ومش خلصت القرآن وبس، مش ختمت وبس، ده خدت قراءات، خدت في القراءات السبع وبعد كده خدت العشر وبعد كده مش عارف إيه، وحفظت متون في التجويد، حفظت التحفة وحفظت الجزرية، ودخلت على الشاطبية حرز الأماني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلاص هي حد مركز قوي في القرآن. كانت النتيجة ان كان عبارة عن الطوبة اللي اترمت في نهر النيل عملت موجات وصلت الجهة التانية. يوم القيامة هذه الاخت وهذا الاخ بتظهر اثر الموجات دي عليهم في الاخرة، وهو ده عيش السعداء، ان يوم القيامة يخرج لارض المحشر في ابهى صورة وفي احسن حلة وفي احسن حال وفي اجمل هيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن لله عز وجل أي ربي حله فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن أي ربي زده فيلبس تاج الكرامة، فيقول القرآن أي ربي ارضى عنه فيرضى الله عنه. ده في أرض المحشر اللي الأنبياء بيقولوا في وقتها إن الله قد غضب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هنا في أرض المحشر العمل الصغير اللي احنا عملناه في حياتنا، قراءة القرآن عمل بسيط ما خدش من حياتنا وقت كبير، بس اهتمينا بالقرآن وحفظنا القرآن وعملنا القرآن، فضلت الموكب بتاعته تكبر 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 تكبر، رغم انه عمل صغير، طوبة صغيرة عملت موجة صغيرة، ولكن يوم القيامة حلت كرامة، تاج كرامة أشد نور وأشد من نور الشمس رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، شوف الموجة كبرت إزاي، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس يوم القيامة والداه. ده الموجة دي ما بقتش عليه بس، لا ده خدت كمان والده ووالدته، ألبس يوم القيامة والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. الدنيا كلها لو اتجمعت علشان تعمل ثياب بهذا الجمال لأهل القرآن ما يعرفوش ان هم يعملوا هذا الجمال من الثياب او هذه الثياب الجميلة لوالدي حامل القرآن، فيقولان اي رب بما كسينا هذا الجمال اللي احنا فيه في ارض المحشر. ارض المحشر مش ارض عذاب لا خالص، ده ارض المحشر احنا شايفينها دلوقتي ما شاء الله لا قوة بالله، ارض تكريم، ارض تكريم لاهل القرآن. فوجئنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فقال الله عز وجل لهما اي لوالدي حامل القرآن بأخذ ولدكم القرآن، ما انتوا ياما تعبتوا زمان عشان تعلموا الولد القرآن، وياما صبرتم زمان على الولد مش عايز يحفظ فصبرتم لحد ما حفظ والكلام ده، بأخذ ولدكم القرآن بقت ارض تكريم. الموجة الصغيرة اللي بدأت من جهة الدنيا وصلت في الآخر حاجة عظيمة جدا. كذلك أيضا عيش السعداء، تخيلوا هو خارج في أرض المحشر الآن عايش هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الكريمة اللي احنا شايفين ناس تانية فقمة الرعب والهلع بسبب أهوال هذا اليوم العظيم. نفاجأ مثلا إن عمل صالح تاني، شوفوا عايش السعداء في الآخر عامل إزاي. واحد في يوم من الأيام كم من عادته يوم ما بيقبض بياخد كده مثلا 30 جنيه يحطهم على جنب، وكل يوم بيتصدق بجنيه، جنيه واحد، هي الطوبة الصغيرة اللي أنا رميتها على طرف النهر من هنا بتفضل موجتها تكبر 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 لحد ما تعدي الناحية التانية الدنيا بقى وراحت للآخرة. نفاجأ إن العمل البسيط اللي اتعمل ده أجره عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وهنا الإنسان بقى بيسعد لما بيلاقي أثر العمل بتاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تصدق منكم بشيء طيب وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيبة، حتى اللقمة يتصدق بها الإنسان، لقمة من الرغيف، جزء من الرغيف، حتى اللقمة يتصدق بها الإنسان، إيه قيمتها اللقمة؟ لا شيء، حتى اللقمة يتصدق بها في الدنيا يعني، فيأخذها الرحمن بيمينه فيربيها له وينميها له حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. الدايرة الموجة الصغيرة اللي بدأت من الطوبة هنا بقت واسعة جدا 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 الجهة التانية. هو ده المعنى اللي لازم يوصل لنا كلنا، سبحان الله، حتى اللقمة تسقط في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. ده مش كده وبس، شوفوا بقى الموجة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة الصدقة دي أصبحت عبارة عن غمامة أو سحابة عظيمة، الشمس دنت من الرؤوس تيجي السحابة دي تكون فوق الرؤوس فتحمي الإنسان تماما، تحمي الإنسان تماما من حر الشمس في هذا اليوم بالصدقة البسيطة اليسيرة الإنسان عملها. ما أنا قلت لكم الموجة عند أول رمية للطوبة هنا أو للصخرة هنا، الجهة التانية بتكون الموجة وسعت جدا. ليس هذا وحسب، بل بعد ما كان خد من مرتبه 30 جنيه وكل يوم بيتصدق بجنيه على مدار الشهر فكل يوم بيطلع شيء يسير جدا، نفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في شأن هذا الرجل الناس كلها غرقانة في العرق بسبب الحر الشديد، إلا إن هذا الإنسان اللي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، الإنسان ده بقى في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الأنبياء بيقولوا إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ونفاجأ في اليوم ده برضا الله سبحانه وتعالى عن الصدقة اليسيرة اللي أنا قدمتها في الدنيا. الله في هذا اليوم راض عني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة وصدقة السر لتطفئ غضب الرب. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فيوم القيامة الله عز وجل راض عنك، مش غضبان عليك. فأنت تقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنك تماما. وسبحان الله، المبلغ اللي انت كنت كل يوم بتتصدق بيه ده، الدايره بتاعته فضلت تتسع تتسع تتسع، والموجه بتاعته فضلت تتسع تتسع تتسع، وتفاجئ يوم القيامه الناس عماله تمر باهوال القيامه، اهوال وراء اهوال، اهوال وراء اهوال مع القيامه وكرباتها، وانت سبحان الله كل كرب من كربات الاخره تلاقي نفسك عديت منه. فانت تلاقي نفسك عديت من كل كربات الاخره، فانت تسال نفسك ايه يعني انا ليه عديت من كل هذه الكربات؟ فياتيك نص النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك دي الصدقات بتاعتك اللي كنت بتفرج بيها كربات المسلمين. ومن فرج عن مؤمن كربه من كربات الدنيا فرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه. فكانت النتيجه ان العمل البسيط اللي انا فعلته في الدنيا ده ممكن يكون سبحان الله اثر والموجه بتاعته عظيمه جدا. احكي لكم موقف بسيط كده، ان ممكن الموجه دي في الدنيا، طبعا الموجات دي طبعا في الدنيا وفي الاخره، ممكن الموجه دي في الدنيا انت تنال بيها اللي عمرك في حياتك ما كنت تتخيله. يعني احد اخواننا الكرام ممن تعلموا على شيخنا الشيخ عبد العزيز، احد حملة القرآن، حد ما شاء الله من اهل العلم ومن اهل الفضل، وكان هذا الشيخ الكبير رحمة الله عليه كان امام مسجد كبير جدا من المساجد الموجودة في الرياض في السعودية. ما بيصليش في المسجد ده الا الامراء، أمراء السعودية ما بيصلوش في المسجد ده، وكانوا يصلون خلف هذا الرجل. كانت علاقته بهم طيبة نظرا لأن دين هذا الشيخ وعلاقته طيبة، ورجل نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد. خلاص بقى قال أنا أرجع بقى بلدي وأستقر بقى. خلاص رجع الشيخ كبير في السن، فقال خلاص أبني بيت بقى وأولادي. فهو بيبني البيت واقف طبعا راجل كبير في السن وقاعد متكئ على عصا كده، واقف مع العمال بيصبوا والصبة والأسمنت والمية والتراب، فجسمه يعني اتبهدل خالص، الملابس بتاعته اتبهدلت خالص. فاللي يشوفه يقول عليه هو الفقير. فطبعا مع الحر قاعد على الرصيف كده وحط دماغه على العصايه بيريح شويه. فجاءت امراه فقيره جدا جدا جدا، فبصت عليه كده، فصعب عليها راجل كبير في السن، فقالت له والله العظيم انا معيش الا 2 جنيه كنت هركب بيهم توك توك لحد الموقف بتاع بلدنا علشان اروح لاولادي والكلام ده، ولكن والله انت صعبت عليا فانت احق بالاتنين جنيه دول. فخدته وقامت عاطيه له جنيه في ايده وقالت له طب يا ستي، قالت والله ما تردهم، يا والله انت زي والدي ما تردهم. فقال طب خلاص بس بشرط ان شاء الله ان نوصلك لحد البيت بتاعك. ونادى على السواق بتاعه بالعربيه بتاعته الفخمه، ركب الست لحد المكان بتاعها ورجع. فقال له عرفت المكان كويس، راح بالليل علشان يرد الجميل للمراه دي، فوجد عشه صغيره كده على نهر النيل كده على شط النيل كده، عشه صغيره فيها اولاد المراه دي، وكانت لها بنت متزوجه وتوفيت فهي اللي بتربي اولادها الايتام. فسبحان الملك العظيم، يعني سبحان الملك العظيم، دخل فهاله الامر، جاب اكله وجاب شربه وجاب مش عارف ايه، واعطى لهذه المراه فلوس كتير جدا. فسبحان الله وهو خارج من العشه دي، فيقول فاتصل عليه احد الامراء، أحد الأمراء في السعودية ممن تربوا على يدي وحفظوا القرآن على إيد الشيخ، وهو الأمير ده كان بيستشير دايما الشيخ، ده له فضل كبير جدا. فقال له يا شيخنا أنا معايا مبلغ كبير جدا من الصدقات وعايزك تتولى يعني تتصدق بهذا المال على الفقراء عندكم في مصر في بلدك في المنصورة. فبيقول والله ده أنا حصل معايا كذا 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 كذا، ورحت لقيتها عايشة في عشة، والجنيه اللي كان معاها تصدقت بيه وتحسبني راجل فقير. فالأمير ده قلبه اهتز، فقال له يا شيخ سأرسل لك مال تبني لها بيت، وكل يتيم من الأيتام دول يبقى له شقة فيها، ونفقة شهرية على هذه المرأة وأكله وشربه، والبيت ده نجيب له العفش بتاعه والأثاث بتاعه. فسبحان الله الجنيه اللي تصدقت به هذه المرأة عاد عليها، الموجة بتاعته كانت موجة عالية جدا، يعني موجة العمل الصالح ده كانت عالية جدا. ده في الدنيا ادنا لها بيت، والكل ولد من الاولاد الايتام بقى له شقه، والبيت كله اتفرش من اوله الى اخره، وصدقات عاليه للمراه دي وكفالات واموال. سبحان الله بجنيه بجنيه. هذا في الدنيا على قدر اخلاص العبد وعلى قدر ما العمل بيكون تقيل على النفس بيكون الموجه بتاعه العمل الصالح ده في الدنيا عظيمه جدا. فبالكم بقى لما يكون ده متعلق بيوم القيامه. بيوم القيامه، الموجه بتاعت العمل اللي كان فيه مشقه على النفس الموجه بتاعته بتبقى كبيره جدا، عطاء ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كبير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان الصدقه: وان الصدقه لتطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. جنيه في يوم من الايام تصدقت به، درهم تصدقت به، ريال تصدقت به وانا في حاجه اليه، ولكن طلعت الفقير او مسكين او قضيت به حاجه للمسلم، يوم القيامه الموجه بتاعته بتبقى عاليه. فافاجئ ان في يوم من الايام تصدقت بجنيه خالص لله سبحانه وتعالى لتفريج كرب مؤمن وانا في حاجه لهذا الجنيه، كانت النتيجه ان يوم القيامه الجنيه ده يبقى عامل زي الامطار الغزيره اللي تنزل على نار فتطفئها تماما فلا يبقى لها اثر. فكذلك يفاجئ الانسان ان كان عنده ذنوب في الدنيا بسبب انه بشر وقع في ذنوب، نزلت هذه الموجات بقى موجات العمل الصالح نزلت على هذا على هذه الذنوب فلم تبق لها اثر، فما يلاقيش ذنوبه، ذنوبه خلاص كلها اتغفرت بايه؟ بعمل صالح يسير عمله في الدنيا. هو ده عيش السعداء، عيش السعداء ان في عز ما الناس في ازمه كبيره وكروبات كبيره من كروبات الاخره دول لا يخافون. شوفوا تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيأصل لنا لهذا المعنى وبيوصل لنا مدى إكرام الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. الموجة بتاعة العمل الصالح كانت عالية جدا، أدت إن هم في أرض المحشر اللي هي أرض الكروبات أصلا يفاجأوا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل إن الوقت ده بالنسبة لهم وقت إكرام، وقت رفع للقدر، وقت ما شاء الله هم فيه فعلا يذوقون فيه عيش السعداء، يذوقون فيه عيش السعداء. تخيلوا في يوم من الأيام الإنسان بقى انتقل من أرض المحشر، انتقل علشان يقف لمسألة الحساب، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبه الله سبحانه وتعالى. عبد كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، العمل ده خلى الحساب يسير، خلى حسابه يسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يسير جدا، الحساب اللي الناس خايفة منه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لن يترك شيء الا ويسأل الانسان عنه يوم القيامة، لا، في ناس لها اعمال صالحة الموجة بتاعتها كانت عالية جدا، حوسب هذا الانسان حسابا يسيرا. الانسان اللي كان عايش بار بابيه وامه، الانسان اللي كان عايش بار بابيه وامه، شوفوا تخيلوا العمل ده بالنسبة له كان قد إيه يوم القيامة موجته عالية، وبخاصة لما الأب والأم كبروا. اتعرضت عليا مشكلة أول امبارح بعد ما صليت المغرب، جالي سواق تاكسي فبيحكي لي على موقف حصل مع زميله سواق تاكسي برضه، فبيقول لي يا شيخ احنا امبارح ماشيين بالتاكسي فلقينا واحدة ست قاعدة على كرسي متحرك وعمالة يعني مقهورة وعمالة تعيط. فرحت بسرعة بسألها مالك يا حاجة؟ قالت له والله يا ابني أنا رجلي مبتورة، رجلها مقطوعة بسبب السكر وعندها الضغط وعندها السكر وعندها مش عارف إيه. وبنتي طردتني. بنتها طردتها. يا رب سلم يا رب. اللهم أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا. فبيقول رحنا للبنت وكلمناها ومش عارف ايه، قالت لا انا تعبت بقى وهي مبهدلانه وانا تعبت وزوجي تعب وشوفوا لها بقى ما ماليش دعوه بيها ودوها دار المسنين. نكلم ابنها يقول والله اصل انا مريض وشوفوا لها اي حته ودوها فيها. فقال سبحان الله انا الموقف ده يعني اثر عليا جدا، رحنا دار المسنين عشان نحط ستي فيها، للاسف الاجراءات كانت صعبه شويه ما عرفناش. فبيقول لي انا رحت استدنت 1000 جنيه واجرنا لها شقه ب 600 جنيه وقعدناها في الشقه دي. فبتقول لي يا ابني كلم بنتي انا ليا هناك كنبه كنت بنام عليها، فاقول لها تجيبي الكنبه انام عليها هنا. فبيقول لي بكلم بنتها فبقول لها يعني هاتين انا هاجي دلوقتي اخد الكنبه بتاعت والدتك اللي كانت تنام عليها عشان احنا اجرنا الشقه وعايزين حاجه تنام عليها. والله بيقول لي ردها كان كالتالي: تجيب الكرسي المتحرك وانا ادي لها الكنبه. متخيلين العقوق وصل لاي درجه؟ متخيلين العقوق وصل لأي درجة؟ ده الموجة بتاعته يوم القيامة كبيرة بقى، موجته كبيرة جدا، بيرى في أرض القيامة ما لا كان يتخيله إنسان. وعلى النقيض اللي كان بقى طائع عابد لله سبحانه وتعالى، اللي كان ما شاء الله بر بوالديه، اللي كان بر بوالديه ده يوم القيامة والده كبير في السن أو والدته عندها زهايمر أو تعبانين وبيجروا عليهم ومفيش في يوم من الأيام اتدخل على والده والدته شيء، بل كان دايما كريم النفس معهم، متسامح معهم، قبل ما ياكل زوجته واولاده كان بياكل والده ووالدته، كان بيعاملهم بالاحسان، كان عاملهم بالفضل والخير ما شاء الله. ده يوم القيامه اللي العمل بتاعه بقى وبخاصه مع كبر السن وتحمل المشقه بتاعت الاب والام مع كبر السن وكان كده حاططهم جوه عينيه جوه عينيه، ده اللي يوم القيامه يلاقي اثر العمل الصالح ده الموجه بتاعته عاليه جدا. قال الله سبحانه وتعالى: حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. انا عشت خدام تحت رجل ابويا وامي، انا عشت خدام لهم اللي هم كانوا عايزينه كنت اعمله لهم، كان في الدنيا بار بوالدي، فكانت النتيجه ربنا يقول بعدها: اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الناس اللي عاشت كده، يعني انا اعرف حد من ذوي رحمي كان قبل ما ياكل زوجته واولاده ياكل والده ووالدته، كان عنده عجله كده حط عليها صندوق من قدام، في عز الحر في عز البرد في عز الامطار في عز يعني ريح الخريف والكلام ده في عز المشاكل دي كلها، كان والله يحط الاكل على الصندوق بتاع العجله ويطلع بسرعه ياكل والده الاول وبعد كده يرجع عشان ياكل مع زوجته واولاده. الناس اللي عاشت في الدنيا بهذه الطريقه يوم القيامه الموجه بتاعت العمل ده يوم القيامه بتبقى عظيمه، بيجد اثر هذه الموجه وهو واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يساله الله سبحانه وتعالى: ماذا فعلت في الدنيا؟ فيقول: يا رب كنت بارا بوالدي، يا رب انا كنت خدام لوالدي ووالدتي، انا كان اهم حاجه في الدنيا، انا كانوا ابتسامه والدي ووالدتي دي عندي بالدنيا وما فيها، دي كانت اهم حاجه عندي، وكنت حريص دايما على ارضائهم. ففي اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى لازم يديله تكريم مقابل هذا العمل الصالح، فيكون حساب ربنا معاه كده: نتقبل عنهم احسن ما عملوا، ما قدم من اعمال صالحه خلاص انا قبلت، ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه، وما قدم من عمل سيء تجاوز الله عنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الصدق هنا الجنه، خلاص خش الجنه. طب حسابي عمل ايه؟ اقرا كتابك: حسنه قبلت، حسنه قبلت، حسنه قبلت، سيئه عفوت، سيئه عفوت. ده حسابه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الشاب اللي اتعرضت عليه ذنوب كتير في الدنيا وفضل كده مستعصم بالله: اسال الله عز وجل ان يعصمنا واياكم، فضل مستعصم كده، فضل مستمسك بالله سبحانه وتعالى، فضل مهما كانت قوة الفتنة عاصفة عليه صبر وتحمل، حتى وإن كان قلبه ميال للأمر ده، داس على قلبه علشان ربه من أجل ربه سبحانه وتعالى. يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يسأله: ماذا فعلت في الدنيا؟ يقول: يا رب أنا ابتليت فيك فصبرت. فيقول الله: ادخل الجنة بغير حساب. والده كان مريض، والده كان مريض، فضل خادم لوالده. لو في يوم من الايام في مستشفى العنايه فيها ب 1000 جنيه وعنايه ثانيه العنايه ب 2000 جنيه، لا انا ودي ابويا العنايه ب 2000 جنيه. انا وديه المكان اللي يكون فيه اهم حاجه والدي يبقى كويس، دي اهم حاجه عندي. ان شاء الله انا ابيع ملابسي ولكن اهم حاجه والدي ووالدتي يكونوا في حياه طيبه. يوم القيامه يعيش عيش السعداء. يعيش عيش السعداء. شوفوا الموجه دي اللي انا هقول لكم عليها الان. شاب عاش في الدنيا أو بنت عاشت في الدنيا صابرة على أبيها وأمها، بنت عاشت في الدنيا تكرم الأب والأم، بنت أعزكم الله كده والدتها كبرت في السن أعزكم الله، كانت تخش بيها الحمام علشان تقضي الأم حاجتها وهي تتولى الاستنجاء وإزالة الأذى عن الأم، تتصل عليها وتقول لي: والله هذه اوقات اللي بكون فيها مع امي دي اسعد اوقات عندي، رغم ان انا كبيره في السن، تقول لي انا عندي 55 سنه، ولكن اللحظات اللي بكون فيها مع امي اخدمها واعمل لها اللي هي عايزاه دي عندي بالدنيا وما فيها. فالام ده تبص لبنتها وهي بتتحمل هذا الاذى وتتحمل هذا من اجل ارضاء الام، الام نسالها: انت راضيه عن بنتك؟ تقول لهم: بنتي دي نور عينيا، بنتي دي يعني انا راضيه عليها، زي امهاتنا كده يقولوا لنا ايه، يعني قلبي وربي يا ابني راضي عليك. فشوفوا سبحان الله البنت اللي رغم كبر السن تشيل الام وتدخلها الحمام وتدخلها الحمام علشان تبقى امها راضيه عنها، الموجه بتاعت العمل ده في الاخره تخلي البنت دي تعيش في الاخره عيش السعداء. مرحله الحساب اللي هي من اشد لحظات مرورا على الانسان في يوم القيامه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا رضا الرب في رضا الوالدين. يوم القيامه تلقى الله وهو راض عنك، في يوم الانبياء بيقولوا ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، الا اللي كان بر بوالديه. كنا بنشوف الباكستانيين والافغان والهنود بنشوفهم دايما معانا في الحج، تلاقي سبحان الله شايل ابوه، شايل يحمل اباه على كتفه، يحمل اباه على كتفه. احنا كنا شوف شباب وبنمشي كده من عرفه المزدلفه ومن مزدلفه المنى كنا بنتبهدل اخر بهدله، وده سبحان الله يحمل اباه على كتفه وهو في قمه سعادته. كنا بنشوفهم وهم بيطوفوا حوالين بيت الله الحرام شايل امه على ظهره وهو يعني في قمه السعاده. وهنا ننظر للام، انت راضيه عنه؟ انت راضيه عنه؟ فتقول سبحان الله انا في قمه الرضا عنه. العمل ده موجته يوم القيامه عاليه، موجته يوم القيامه عاليه، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيساله الله عن عمله، يقول انا كنت بر بوالدي. فالموجه بتاعته العاليه تعمل ايه؟ تكون سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الرب في رضا الوالدين، رضا الرب في رضا الوالدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من سعى في الدنيا لإرضاء والديه، بيتصل على والد والدته يدخل بس عليهم السعادة، يهزر معاهم ويضحك معاهم علشان بس إيه يبقى نايمين مبسوطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لما صعد النبي المنبر فقال أمين أمين أمين، قال جاءني جبريل فقال يا محمد من أدرك أبويه عند الكبر فلم يغفر له قل أمين فقلت أمين. وكأن جبريل عايز يقول للنبي إن اللي هيصبر على والده ووالدته في مرحلة الكبر، في مرحلة التعب، في مرحلة الشيخوخة، ده بيكون سبب لمغفرة ومحو كل الذنوب عن العبد. فتكون النتيجة إن موجة العمل ده في الدنيا توصل في الآخرة ألا يبقى عليك ذنب من الذنوب إلا وقد محاه الله عز وجل عنك. شفتوا أثر البر ده؟ شفتوا أثر البر ده؟ وأنت واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، تبقى واقف بين إيدين ربنا بنص آيات سورة الأحقاف، ربنا يقول أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا. اللي سعوا في الدنيا لإرضاء الأب أو إرضاء الأم، قال تعالى نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، بيقرأ كتابه مررت بحسنة، حسنة يا رب قبلت، حسنة يا رب قبلت، سيئة يا رب تجاوزت وعفوت، حسنة يا رب قبلت، سيئة تجاوزت وعفوت. ولا يزال هذا حاله بين قبول للعمل الصالح ومغفرة لذنبي وسيئتي، حتى يلقى الإنسان نفسه قد قبل الله منه هذه الحسنات والسيئات خلاص ما عادش لها وجود، فيدخل هذا الإنسان الجنة بغير حساب، بغير حساب. ليه؟ أبوه أمه، أبوه أمه. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد دايما لهذا المعنى. يأتي معاوية ابن جاهمة السلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار آخرة. فقال ويحك أحي والداك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ألزم أقدامهما. قال فأتيته عن يمينه فقلت يا رسول الله جئت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار آخر. قال ويحك أحي والداك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ألزم أقدامهما. قال فأتيت من أمامه يا رسول الله جئت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحي والداك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال الزم أقدامهما فإن الجنة ثم. الزم أقدام الأب والأم، الجنة هناك. وده دليل واضح على إن الجنة مش تحت أقدام الأمهات وبس، الجنة تحت أقدام الآباء والأمهات. زي ما بقول لكم دايما الموجة بتاعت عمل بر الوالدين تخليك تعيش يوم القيامة عايش السعداء، إنك عايش في الدنيا بقضية إنك شايل هم إزاي أرضي والدي ووالدتي مهما عملوا فيا، إزاي أرضي والدي ووالدتي. جاء رجل إلى أبي الدرداء عشان أقول لكم إن العمل ده موجته عالية تعيش بيه عيش السعداء في يوم القيامة وإنت واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى في الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء، جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال إن أبي يعني يأمرني بشيء أفعله؟ فقال له أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أفضل باب من أبواب الجنة جعله الله سبحانه وتعالى للبار بوالديه. الوالد هنا معنى أب وأم. الوالد أوسط أبواب الجنة. فقال أبو الدرداء: فإن شئت فتمسك بهذا الباب أو ضيح. عيش السعداء إنك يوم القيامة تلاقي هذا الباب ينادي عليك: يا أهل البر تقدموا، فتدخل من هذا الباب. موجة عمل ده عالية جدا. كذلك أيضا عيش السعداء، الناس بقى اللي بتولوا في الدنيا، حد كان شايل هم قضية الدين، هم قضية الإسلام، وابتلي أيام ابتلاء بسبب هذه القضية وبسبب هذا الهم، الإنسان اللي كان عايش لدينه فابتلي من أجل هذا الدين وامتحن واختبر من أجل هذا الدين، يوم القيامة بلاء ده يقف به بين يدي الله. ما أنا بقول لكم سبحان الله، أعمال الدنيا أمواج، الموجة الكبيرة دي تصل يوم القيامة إن العبد خلاص. الأخت اللي ابتليت وصبرت على بلاءاتها، أو الإنسان اللي ابتلي بأمراض وصبر عليها، يأتي الله به يوم القيامة فيسأل الله سبحانه وتعالى: ما فعلت في الدنيا؟ يقول: أي رب ابتليت فيك فصبرت. فيقول الله: ادخل الجنة بغير حساب. خلاص الموضوع انتهى. عيش السعداء إنك تسمع الكلمة دي من ربنا سبحانه وتعالى. عيش السعداء إن احنا نسمع الكلمة دي من ربنا يوم القيامة، إن ربنا يقول لنا ادخل الجنة بغير حساب. ثم ينتقل الإنسان منا إلى مرحلة تانية، هي مرحلة بقى الميزان، إن الأعمال هتبدأ تتوازن دلوقت. وهذا من أشد أنواع أو من أشد مراحل الآخرة على الإنسان. ليه؟ لأن بتتجاب حسنة وتتحط في كفة، فكفة الحسنات ترجح، تيجي سيئة كبيرة شوية فتميل كفة السيئات وترجح كفة الحسنات، ويفضل ده حال الإنسان. كفة الحسنات تطلع مرة تنزل، مرة تطلع مرة تنزل مرة، والإنسان منا لا يدري. آخر حاجة هتتحط في الميزان، هتكون تقيلة، تتقل كفة السيئات ولا تتقل كفة الحسنات. وفي كل مرة قلب الإنسان يكاد ينخلع من شدة الخوف، رعب. ولكن سبحان الله، هنا عيش السعداء، عيش السعداء اللي اجتهدوا في الأعمال الصالحة في الدنيا، هنا بيظهر عيش السعداء بجد. عيش السعداء بيظهر هنا الناس اللي ما شاء الله عاشت في الدنيا حاملة هم كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، حريص انه دايما يذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير، حريص ان لسانه ده لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يجد الإنسان منا ان الموجة بتاعت الأذكار دي عند الميزان عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وقال: بخ بخ ما أثقلهن في الميزان. أتقل حاجة في الميزان يوم القيامة، لما يكون ده أتقل حاجة في الميزان فدي حاجة تطمن قلوبنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والرجل يموت له الولد الصالح فيحتسبه. ده أتقل عمل يوضع في ميزان حسناتك يوم القيامة. الناس بقى اللي عاشت بقضية الذكر في الدنيا وإحياء قضية الذكر وسط الناس، وإنه يكون حريص إن ولاده ذاكرين لله عز وجل وذاكرات، إنه يغرس في قلوب كل اللي حواليه، إحنا لازم نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فنلاقي سبحان الله إن الإنسان ده في اليوم ده وابن إذن ربنا، ومرة واحدة يلاقي جبال حسنات اتحطت في قلب كفة الحسنات، فطاشت كفة السيئات بما فيها من معاصي. ما أثقلهن في الميزان. الإنسان اللي كان عايش في الدنيا راضي، عايش في الدنيا راضي، للأسف الناس النهاردة بتاكل في الحرام لأنه ما عندوش رضا. صاحبي جاب عربية أحسن من عربيتي، فأنا لازم أن أنا أبدأ أكل حرام عشان أجيب عربية أعلى من عربيته، لأن احنا بنتنافس مين اللي يركب عربية أحسن. أصل هو إزاي يكون جايب بنطلون ب200 جنيه وأنا جايب بنطلون ب100 جنيه، أنا عايز أجيب بنطلون ب300 جنيه عشان أبقى أحسن منه. ازاي هو يبقى شايل تليفون ب12000 جنيه وانا شايل تليفون ب5000 جنيه، عايز اجيب تليفون احسن منه. ازاي هو بيروح ياكل في مطعم معين بيدفع 500-600 جنيه وانا بقى اروح مطعم معين من ابو 100 جنيه ولا 200 جنيه، فانا عايز اكون احسن منه. فيفضل التنافس بينهم وبين بعض على الدنيا بسبب هو ما عندهوش رضا بالوضع اللي هو فيه، ولانه ما عندهوش رضا يبدا ياكل حرام من هنا وياكل حرام من هنا. في انموذج تاني بقى من البشر، الانموذج ده اللي الحمد لله عنده رضا وعنده قناعة بما أتاه الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى من هو أسفل ويقول الحمد لله، يا من تكرم الحمد لله، اللهم لك الحمد. فكلمة الحمد لله لا تفارق لسانه، في السراء راض عن ربه، في الضراء راض عن ربه، أكل أكله راض عن ربه، شرب شربه راض عن ربه، لا ينظر أبدا للناس، لا ينظر أبدا للناس. هو عنده حالة من الرضا النفسي بقضاء الله وقدر الله. الحمد لله، انا الحمد لله زي الفل بفضل الله، اللهم لك الحمد، احسن من غيرنا كتير. فهذا الانسان يعيش عيش السعداء، كلمه الحمد لله دي بس، الحمد لله ان كان عنده قناعه تامه. يا ما انت كريم يا رب، الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. في نموذج من الناس هو ما عندهوش قضيه الرضا اصلا خالص. فلانه وهي بتتجوز كان في 10 عربيات بتنقل العفش بتاعها. طب انا بنتي هجيب لها 20 عربيه. طب يا عم انت مديون اصلا. لا لا لا، بقى بنتي تبقى اقل من بنت فلان. طب العربيات فاضيه اصلا. لا، ما احنا نحط اي كراتين واي حاجات عشان نقول للناس احنا معقول. في واحد بقى الحمد لله راضي وقنوع، واللي معاه بفضل الله يعني موجود الحمد لله، ما فيش برضه الحمد لله، اللهم لك الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. يوم القيامة يفاجأ ان رضاه عن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله هنا على شقيها، الحمد لله على قضاء الله سبحانه وتعالى، لو ربنا ابتلاه بأمر ما هو راضي الحمد لله، والحمد لله على نعم الله، فهو في الأمرين راضي الحمد لله. نعمة اللي ربنا يبعته لنا ده نعمة فضل الله. فيوم القيامة يقف على الميزان فيلاقي الحمد لله دي ما شاء الله جت ثقلت الموازين، ويجد ان الكلمه دي النبي قالها لنا في الحديث، حديث ابي مالك الذي خرج مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملا الميزان. الله اكبر، الله اكبر. الانسان ده حقق في الدنيا فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله رب، انا راضي عن ربنا، انا راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، ابتلاني انا راضي عن ربنا، رفع البلاء وجاء وقت النعم برضه انا راضي عن ربنا، الحمد لله. ربنا اداله نعمه، يا الحمد لله. كتيره قليله، الحمد لله. اكل النهارده اكله ب1000 جنيه، الحمد لله. اكل اكله ب5 جنيه، الحمد لله، اللهم لك الحمد. عنده قناعه، عنده قناعه. القناعه دي وصلته في النهايه انه عاش عيش السعداء. كلمه الحمد لله التي كانت لا تفارق لسانه ابدا واقف بين ايدين ربنا، لا الموجه بتاعتها عاليه، عاليه جدا، انه لما قال الحمد لله، لما قال الحمد لله وكان راضيا عن الله سبحانه وتعالى، فهو يفاجئ ان الحمد لله الكلمه دي ملت الميزان. اقول لكم اعجب من كده، خد الحديث العظيم ده اللي يبين لنا قد ايه اللي راضي عن الله في قضائه، راضي عن الله في نعمه، قد ايه له اجر عظيم عند ربنا، وقد ايه كلمه الحمد لله دي تعيشك يوم القيامة عيش السعداء لو فضلت عايش بيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله، فالملائكة تيجي تكتبها مش عارفين يكتبوها. ما هو الحمد لله حمدا كثيرا، دي كثيرا دي قد ايه؟ قد الاستوديو مثلا ده 300 متر ولا 200 متر مثلا، ولا الحمد لله قد مدينة الانتاج الاعلامي، ولا الحمد لله قد مدينة 6 اكتوبر، ولا قد القاهرة، ولا قد جمهورية مصر العربية، ولا قد قارة افريقيا، ولا قد العالم، ولا قد الارض، ولا قد السماوات، احنا مش عارفين الحمد لله دي قد ايه. فيصعد الملك للملك سبحانه وتعالى فيقول الملك: أي ربي قال عبدك كلمة عجزت عن كتابتها. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: وما قال عبدي؟ قالوا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فيقول الله عز وجل للملك: اكتبها لعبدي كما قال، وأنا أجازيه عليه يوم القيامة. أنا لا أجازيه عليها بقى يوم القيامة، لأن أنا الذي أعلم ما معنى كثيرا أو قدر كثيرا اللي قالها العبد. لذا كان النبي بيقول إذا قام من الركوع إيه؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء الإيه؟ ملء السماوات، وملء الإيه؟ وملء الأرض، وملء إيه؟ وملء ما بينهما، وملء ما شئت أن شاء. لو في أكوان تانية يبقى يا رب الحمد بتاعي يملأ كل الأكوان التي أعلمها والتي لا أعلمها. حمد النبي كان كده صلى الله عليه وسلم. فيجي الإنسان يوم القيامة يفاجأ بجبال حسنات، إيه؟ ما هو ده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هي دي الكلمه اللي انت كنت بتقولها زمان. فيفاجئ ان الدوائر بتاعها او الموجه بتاعتها كانت عظيمه جدا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ويفاجئ الانسان بعد الميزان مساله المرور على الصراط. ويفاجئ بقى الانسان اللي كان فعلا له اعمال صالحه زمان، قد ايه بيعيش عيش السعداء حتى وهو بيمر على الصراط. وما عليه من اهوال، الناس اللي كانت بتحافظ على صلاه الفجر، بتحافظ على صلاه العشاء. الناس اللي كانت ما شاء الله حريصة على ده، الناس اللي كانت بتنزل في الظلمات إلى المساجد، يفاجئ إن هو بين إيدين ربنا يوم القيامة على الصراط، والظلمة الشديدة على الصراط له نور عظيم أضاء له علشان يعدي الناحية التانية. إحنا وإحنا في غينيا وإحنا في أفريقيا في الرحلات الدعوية اللي كنا بنعملها في أفريقيا، كنا طبعا كنا بنروح أماكن فوق سطح المحيط 1000 متر، لدرجة إن إحنا كنا بيجي لنا ضغط في ودنا بسبب الارتفاعات العالية دي. يعني احنا كنا بنفضل ماشيين بالعربية كده أكتر من 18 ساعة عشان نوصل لقرية فوق خالص. القرية اللي فوق خالص دي ما يعرفوش أصلا يعني إيه كهرباء، ظلام دامس، ظلام دامس. وسبحان الله كنا نطلع على القرية فوق نفاجأ بقى إن المغرب الدنيا خلاص ظلام، أنت مش والله 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 إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلمة. يؤذن لصلاة العشاء ويبقى معاهم كشافات كده ماشيين بيها وهم ماشيين على الجبل علشان يوصلوا للمسجد فوق يصلوا. الناس دي اللي رأيت منها حرص على صلاة الفجر والجماعة حاجة عجيبة، والله العظيم حاجة عجيبة. وسبحان الملك، سبحان الملك، الناس ده هي يا جماعة، الناس ده هي يعني احسبهم كذلك وزكي على الله أحد ولا أزكي على الله أحد. اليوم القيامة كان حريص على صلاة الفجر وصلاة العشاء في الظلمات إلى المساجد، النبي يقول بشرهم بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة ماشي على الصراط حاسس إن في نور عظيم، الناس عمالة تقول الظلام الظلام، ظلام إيه يا جماعة؟ أمال النور ده إيه؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا خدونا في نوركم. نور عظيم مع الإنسان لحد ما يعدي الجهة التانية. عيش السعداء، موجة الخروج للفجر والخروج لصلاة العشاء خلى عندهم النور العظيم ده، فموجته كانت عالية فعدى الصراط وهو شايف كل حاجة. موجته كانت عالية، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن يوم القيامة الناس وهي بتمر على الصراط فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. شوفوا حطوا بين قوسين كده، قال صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم، أعمالهم الصالحة اللي عملوها في الدنيا موجتها كانت عالية جدا خليتهم عدوا على الصراط الجهة التانية زي البرق. فحذيفة بيقول النبي زي البرق يا رسول الله؟ قال أرأيت يا حذيفة إلى البرق كيف يذهب ويجيء في طرفة عين؟ هو في ناس كده بمجرد تبص، بمجرد بس ما تبص كده هي خلاص عدت الناحية التانية. ده كله كان بسبب إيه؟ ده كله كان بسبب أعمال صالحة عملوها في الدنيا، بسبب أعمال صالحة عملوها في الدنيا. طب ده الصراط ده أدق من الشعر وأحد من السيف، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال أخبرنا، يعني النبي قال لنا أنه أدق من الشعر وأسن من السيف وأحد من السيف. طب الناس دي هتعدي إزاي؟ وإزاي الأقدام تثبت على حاجة رفيعة قوي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول لنا ومن مشى مع أخيه في حاجة، أخويا كان مريض خدته بعربيته وديته المستشفى، أخويا كان عايز وسطة معينة علشان تقضى له حاجة من الحاجات، أنا قلت له ده أنا ابن خالتي يعني ممكن يخلص القصة دي وقضيت، كنت سبب في قضاء هذه الحاجة، أرملة كانت بتجهز بنتها اليتيمة أنا ساعدت معاها لقضاء الحاجة دي لحد ما جهزنا لها بنتها، لو في يوم من الأيام فقير أو مريض عايز عملية معينة سعينا لحد ما شفنا له الدكتور الكويس كشف عليه ودخله مستشفى وعملنا له العملية وأنا وديته بنفس العربية ورجعته. طول ما انتوا بتعملوا كده، طول ما انتوا شايلين الهم ده ان انتوا تقضوا حوائج الناس، تعيشوا من القيامة على صلاة عيش السعداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له إلا ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. في اليوم الأقدام كلها تزل على الصراط ورجلين تقع وناس تقع في جهنم، في ناس رجلها ثابتة قوي على الصراط. اللي رجليه ثبتت على الصراط ده ثبتت ليه؟ الناس دي كان لها عمل صالح في الدنيا اسمه السعي في قضاء حوائج الناس. في يوم من الأيام واقف على نص الشارع عندي فلقيت واحد غريب، يا ابني معلش أنا مثلا جاي من طنطا وبسأل على مكان في المنصورة، انا ما قلتلهوش امشي لاخر الشارع وخد يمين في شمال هتلاقي عندك ميدان، سيب اول لفه في الميدان خش اللفه الثانيه، ما قلتلهوش كده، قلت له تعالى بعربيتي انا اخدك اوصلك. صليت الفجر في يوم ومروح البيت لقيت جاري النصراني، جاري النصراني عمال يجري على الشارع ويرجع، يجي على الشارع ويرجع، وواحد قريبهم كمان اخوه واقف تحت مع والدتهم المريضه قاعده في الشارع تعبانه جدا. فيا ابني في ايه؟ والله ده والدتنا مريضه وبندور على اي تاكسي ومش لاقيين تاكسي لان الساعه لسه 5 الفجر. تقوم يلا تعالوا بالعربيه بتاعتي. واحنا رايحين بالعربيه كلمت دكاتره زمايلنا وفتح في المستشفى واستقبلونا. في النهايه بقول لهم، فهم بيبصوا لي بيقولوا لي مين؟ فقلت لهم جارنا. قالوا لي اصل مسيحي. قلت لهم ايه المشكله؟ وايه المشكله؟ هو عشان مسيحي نسيبهم يموتوا يعني؟ فقلت له لا، ده انا لما اسعى لقضاء حوائجي هذه عباده بتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. فالسعي ده، السعي ده انك تسعى السعي ده مع الفقراء مع المساكين. مش لازم فقراء مساكين، واحد صاحب حاجه، واحد بيقول لك الطريق منين، فانت قلت له تعالى اوصلك لحد ما انت عايز تروح. تكون النتيجه سبحان الله. في مره كان عندنا مجموعه زيارات في الصعيد في اسوان، وانا ماشي بالعربيه رايح هناك فوقفوني، يعني وقفت كده بسال عايزين نروح قريه كذا نروحها ازاي، فلقيتهم سبحان الله وقفوني وودوني مطعم فطرنا وفطرونا واكلونا وشربونا شاي، وبعد كده طلعوا معانا موتوسيكلين يوصلونا لحد المكان اللي احنا عايزينه. ما هو ده اسمه قضاء حوائج ناس. قضاء الحوائج ده كان يكون نتيجه ان يوم القيامه رجليه تثبت على الصراط، وبعد كده يجي فعلا بقى التكريم الحقيقي بدخول الجنه. التكريم الحقيقي بدخول الجنه انك تدخل الجنه باعمال صالحه انت عملتها في الدنيا، ده نص كلام ربنا. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. عملهم الصالح موجته العاليه بقى. شوفوا واحنا ماشيين في مراحل الاخره كده كل شويه عمل يظهر موجته تبقى عاليه في مرحله من مراحل الاخره. الاعمال دي بقى كلها لان انت كنت جامع لكل هذه الاعمال في الدنيا، تجمعت هذه الاعمال وكانت سببا بعد فضل الله عليك انك دخلت الجنه. ومع اول قدم ليك في الجنه تلاقي اقدامك بتجري لوحدها راح على القصر بتاعك. قال تعالى ويدخلهم الجنه عرفها لهم. قال صلى الله عليه وسلم لأحدكم أعرف لمنزله في الجنة من انصراف الناس يوم الجمعة إلى منازلهم. شوف عشرات خارجين من المسجد رايحين كل واحد رايح بيته، فما حدش بيتوه. في يوم القيامة الناس كلها دخل الجنة، كل واحد عارف بيته ما بيتوهش. سبحان الله، دخلوا الجنة فينادي عليهم ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ بعد ما دخلوا الجنة شافوا القصور وشافوا ما أعده الله عز وجل لهم فيهم من كرامة في هذه الجنة، من كرامة لهم. فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم؟ رضيتم بما أعددته لكم في هذه الجنة؟ هل رضيتم بهذا النزل الذي أعد لكم في الجنة؟ فيقولون أي رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هل استشعرت في يوم من الأيام أن ربنا بيقول لك هذا الكلام؟ وفي حديث صهيب بن سنان الرومي فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجهه الكريم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النعيم ده خلصت كله في الآية دي، للذين أحسنوا، أحسنوا أعمال صالحة ظهرت تردداتها وموجاتها في الآخرة، في الآخرة للذين أحسنوا الحسنى. الحسنى هنا الجنة. طب والزيادة؟ لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. وأختم معكم بهذه الآية فيها يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ترى نعيم عظيم وملك كبير أعده الله لهؤلاء. وفي قراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، سبحانه وتعالى ياخذ نعيم الجنة، ومع نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. شفت عيش السعداء لا ينال أبدا إلا بمثل هذه الأعمال الصالحة اللي اتعملت في الدنيا كانت لها ترددات وموجات، وصلت للآخرة كانت سبب إن الإنسان في الآخرة يعيش عيش السعداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن يحرصون في الدنيا على الأعمال الصالحة، ويوم القيامة يعيشوا عيش السعداء بسبب هذه الأعمال. هدف النهاردة، حلقة النهاردة، اجتهد في العمل الصالح اللي تكون موقته سبب في سعادتك في الآخرة. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا الموجوع من ألم الخطايا، بكيت فهل سينقذني الدليل؟
إلهي قد أتيتك في رجاء، وجفني دمعه سكب هطيل، فقير لست أدري ما جزائي، أأمضي في سكوني أم أميل؟